بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بارك الله تعالى فيكم. تكلمت في الحلقة الماضية عن مسألة العلماء الربانيين، وأن هذه المسألة مهمة جدا من أجل إحداث الإصلاح واستقرار المجتمع. وتكلمت في المرة الماضية عن مسألة الربانية وماذا يقصد بالربانيين، بأنهم المنسوبون إلى الرب الذين يقصدون بأقوالهم وأعمالهم وجه الله عز وجل. وفي هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم الشر كله. سأتكلم عن لماذا العلماء الربانيون، لماذا نحن نريد أن نبحث عن هذا الصنف من الناس، لماذا نريد أن نوجد هذه الطائفة من الناس. هناك أطباء، هناك مهندسون، هناك مدرسون، فالمدرسون لهم وظيفة، وإذا أعددنا البرامج التربوية لإعداد المدرسين نحن نعرف لماذا نفعل ذلك. الأطباء، إذا أعددنا الأطباء من خلال إيجاد الطلبة في الراوندات وتنزيلهم إلى المستشفيات وإجراء الأعمال الطبية نعرف لماذا نصنع ذلك. ولكن لماذا العلماء الربانيون؟ لماذا؟ هل نحن في حاجة بالفعل إلى هؤلاء العلماء الربانيين؟ هل لهم دور حقيقي بالفعل في المجتمع وفي استتباب أمن المجتمع وفي ثبات المجتمع وفي عصمة المجتمع؟ هل العلماء الربانيون لهم دور في تربية الناس وهداية الخلق؟ هل العلماء الربانيون لهم دور في استتباب الوضع العلمي وجمع الأمة على الأهداف؟ هل العلماء الربانيون لهم دور في رسالية المجتمع وأن يكون المجتمع مجتمعا صالحا منتجا فاضلا متقدما؟ لهذا كله كان لابد أن أتكلم عن لماذا العلماء الربانيون. يمكن أن أقول في كلمات موجزة، لأن الكلام إذا أفردناه سيحتاج إلى أوقات كثيرة جدا، لا سيما هذه النقاط المهمة. فلماذا العلماء الربانيون؟ لأن سلطان العلماء الربانيين ليس على الأبدان فحسب، ولكنه سلطان على القلوب قبل الأبدان، سلطان على القلوب قبل الأبدان. ولذلك يقال العالم أفضل من الحاكم، العالم أفضل من الحاكم. ليه؟ لأن الحاكم بيحكم الناس، الحاكم بيحكم الناس، يقول هذا ابن البيت بتاعك وهذا لا يصح أن تبني البيت في هذا المكان، في قرار إزالة، فهو يتحكم في الناس وبين الناس. الوجه الثاني أن الحاكم ربما لا يقبل الناس حكمه، يعني كثير من الأحيان القاضي حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على هذا القاتل مثلا، وكثيرا يعترض الناس على هذا الحكم فينقضون هذا الحكم في محكمة النقض، فيخفف هذا الحكم إلى 10 سنوات أو حتى إلى البراءة. إذن الحاكم مع أنه حاكم، أي يعني إيه حاكم؟ يعني كلامه بيترتب على كلامه تنفيذ، بخلاف المفتي، المفتي بيقول رأيه ولكن رأيه غير ملزم، أما الحاكم فإنه ينفذ. إذن الحاكم له سلطان على أبدان الناس، على الواقع العملي عند الناس، وهذا السلطان يمكن أن يقبل ويمكن أن لا يقبل. أما العالم فله سلطان على الناس أبدانا وقلوبا. يعني العالم لو قال للرجل إن هذا البناء في هذه الأرض الزراعية حرام عليك ولا يجوز هذا البناء ويجب أن تهد هذا البناء، الرجل عن طواعية بيروح يهد هذا البناء. إذا له سلطان على ماذا؟ على أبدان الناس، على ممتلكات الناس، في الواقع العملي له سلطان. والجميل في الأمر أن الناس عندما ينفذون كلام العلماء فإنهم ينفذون هذا الكلام وهم على طمأنينة وهم على رضا تام. ولكن شريطة أن يكون ذلك العالم عالما ربانيا بالمواصفات التي سنقولها إن شاء الله. إذن العالم سلطانه ليس على الأبدان فحسب، ولكنه عالم سلطانه على ماذا؟ على الأبدان وعلى الأموال وعلى القلوب، وبالتالي سلطان العالم أوسع من سلطان الحاكم. إذن نحن نريد العالم الرباني الذي يستطيع أن يوجه الناس، ويستطيع في الوقت نفسه أن تكون كلمته مسموعة عند الناس، لأنه يؤثر لا أقول في واقع الناس العملي، وإنما يؤثر أيضا على قلوب الناس وأفئدتهم. وبالتالي وهذه النقطة الثانية، فإن الناس في حاجة إلى العالم، الناس في حاجة إلى ذلك العالم. قال الحسن عليه رحمة الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. الله سبحان الله. إذن العلماء هم الذين يرققون الطبع الإنساني، وهم الذين يهذبون النفس الإنسانية، والعلماء هم الذين يأخذون بيد الناس ليضعوهم على الطريق الصحيح، وبالتالي العلماء يحيون قلوب الناس. فكما أن الأرض تحيا بوابل السماء إذا نزل، تجد الأرض سوداء، فإذا نزل وابل السماء، إذا نزل الغيث من السماء، اهتزت هذه الأرض وأنبتت خيرها وبركتها وأخرجت من كل زوج بهيج. فكذلك القلوب الطيبة، القلوب الطيبة فإنها تحيا بنور الحكمة التي يقولها العلماء. إذن قلوب الناس تحيا بكلام أهل العلم الربانيين. إذن الناس في حاجة إلى العلماء. أيضا الناس كيف يعرفون دين الله عز وجل؟ لو أن إنسانا مثلا صلى وظن أنه صلى خطأ، وليكن مثلا صلى وبعد أن أنهى الصلاة وجد نجاسة على ثوبه، ماذا يصنع؟ من يذهب إليه ليسأله؟ هل يذهب إلى السوق ليسأل الناس في السوق؟ أم يسأل أي إنسان يقابله في الشارع؟ أبدا، وإنما يسأل من؟ يسأل العالم. إذن العالم يربي الناس ويعلمهم، فيقول له بأن صلاتك صحيحة. يقول له: ليه يا عم الشيخ صلاتي صحيحة؟ يقول له: لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعله وكان بالنعل قذرا أو أذن، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعله في الصلاة، ولم يعد النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى. فهذا دليل على أن من صلى وفي ثوبه نجاس دون أن يعلم ثم أنهى صلاته فإن صلاته لا تعاد وصلاته صحيح. إذن العالم هنا ماذا صنع؟ علم الناس دين الله عز وجل. رجل ماشي في الشارع مثلا وجد كيس أسمر، ظنوا مثلا زبالة، فشال الكيس فرماه في مقلب الزبال، انفجر الكيس، فإذا هو مئات الجنيهات تتناثر هنا وهناك، ما شاء الله. يجمع هذه الأموال، ماذا يصنع؟ يسأل من؟ ماذا من يسأله؟ إنه يذهب إلى العالم يقول له: أيها الشيخ الجليل، وجدت كذا، ماذا أصنع في هذا المال؟ يقول له: هذا المال يسمى لقطة، عرفه سنة في هذا المكان اللي وجدت فيه المال، اعمل يافطة واكتب كده: هناك أمانة فقدت في هذا المكان، من فقد له شيء فليأتي إلى العنوان الفلاني أو التليفون الفلاني، يأتيني بأوصاف الأمانة وأمارة الأمان. يعرف هذه الأمانة سنة، ثم بعد السنة يستخدمها، فإن ظهر صاحبها بعد السنة ضمن هذا الرجل هذا المال ليعيده إليه مرة ثانية. إذن يعلمه مسألة اللقطة. تفرضنا واحد يتلاقى قلم جاف بخمسين قرش مثلا، يروح يسأل العالم: يا عم الشيخ أنا وجدت قلم بخمسين قرش، ماذا أصنع؟ يقول له العالم: هذا أمر حقير، أمر بسيط، أمر ليس له ثمن، إذن يجوز أن تستخدمه ولا ضير في ذلك. إذن الناس في حاجة إلى العلماء في كل أمر من أمور الحياة. هناك مثلا امرأة حدثت مشكلة بينها وبين زوجها، لو ذهبت إلى أبيها لتعرض المشكلة على أبيها، أبوها يقول لها هات حاجتك وتعالي ضر أبوك. ولو عرضت المشكلة على أهل زوجها، أهل زوجها يزعلوا منها. طب تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ إذا لن تجد ملاذا آمنا ولا حكمة فاضلة أفضل من ذلك العالم. إذا العالم يعلم الناس ويوجههم ويوقفهم على دين الله عز وجل. الأمر الثالث في حاجة الناس إلى العلماء أن العلماء سبب في حصول الأمن. العلماء سبب في حصول الأمن. إزاي؟ افترضنا مثلا هناك رجل اشترى أرضا، وبعد أن اشترى هذه الأرض وجد هناك مالك آخر لهذه الأرض. إذن صار لهذه الأرض صار لها مالكان، يحدث بينهما نزاع اختلاف. يمكن أن يتطور النزاع إلى ماذا؟ إن عائلة هذا الرجل وعائلة هذا الرجل يتشاجران يتشاكسان، ربما حدث اقتتال، ربما حدثت هناك أمور ومصائب كسفك الدماء أو هتك الأعراض. فإذا تحاكموا إلى العالم قضى العالم بينهم بعلمه وحكم بينهم بحكمه، فرجع الناس إليه وستب الأمر وانتهى النزاع. مشكلة بين رجل وبين جيرانه مثلا في السكن، مثلا دورة المية رشحت من السكان فوق وهم يصرون انهم يصلحوش وهم مصرون ما يصلحهم. اذا استمر ذلك النزاع يمكن ان يصل النيابة ثم الى المحكمة وهناك مشاكل وما الى ذلك، يأتي صاحب العلم ليحكم بينهم فينتهي ذلك النزاع. اذا العلماء وجودهم في المجتمع سبب في حسم مادة النزاع. بنسمع ان في هناك الاف القضايا، هناك كل سنة بيتم تعيين مئات المستشارين، بيتم توسيع دائرة القضاء، بيتم حث القضاء على تعجيل النظر في القضايا، وهناك حوافز لهؤلاء القضاء الذين يجتهدون في حسم القضايا. ومع ذلك هناك تكدس قضائي رهيب جدا، وهناك بعض القضايا بتقعد بالعشر سنوات وبالخمستاشر سنة. أنا أعلم واحد رافع قضية من سنة 87 إلى الآن ولم تحسم، من 87 إلى الآن لم تحسم بعد في مجلس الدولة. لماذا؟ لماذا هذا كله؟ لوجود الخلاف والنزاع. طب إذا رجع الناس إلى أهل العلم وجلسوا في ساحتهم وحكم العالم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، رضى الناس بحكمه، فانقطعت هذه المادة للنزاع، فكان وجود أهل العلم سببا في حصول الأمن في مجتمعنا. أيضا العلماء سبب في ثبات الناس وقت الأزمات والمصائب. وقت الأزمات وقت المصائب عند نزول الكرب يبدو هنا دور أهل العلم. أهل العلم يثبتون الناس، يوجهون الناس، بيرجعوا الناس إلى الوضع الصحيح اللي ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم الوضع بتاعه الصحيح أن يكون متعلقا بالله، ده الوضع الصحيح. الإنسان إذا تعلق بالله يبقى هنا يستطيع أن ينظر إلى الأشياء فيراها على حقائقها بالضبط زي النظارة. الإنسان لو مقاسات النظارة مضبوطة وعدسات النظارة مضبوطة هيرى كل شيء على حقيقته. إذا كانت المقاسات غير مضبوطة والعدسات فيها مشاكل هيرى الأشياء على غير حقائقها. فكذلك العلماء هم يرون الأشياء على حقائقها لأنهم موصولون بالله، موصولون بالله، والمطلوب أنهم يصلون الناس بالله. إذا وظيفة العلماء أن يصلوا الناس بالله. فإذا وصل الإنسان نفسه بالله واتصل بالله في وقت الأزمات والكرب بتزال هذه المشاكل، ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالأنس ويشعر بالسكينة، هذا دور العلماء. انظر في قصة قارون، لما قارون خرج على قومه في زينته، هناك بقى جحافل جرارة وكنوز ومجوهرات وجند وحرس شرف وجنود من قدام ومن ورا ومن اليمين ومن الشمال. سبحان ربي العظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، عاوزين الحياة الدنيا، عندهم الأحكام مبنية على أحكام الدنيا، عندهم إن الإنسان إذا ربنا إداله الشرف وإداله المنزلة وإداله السلطان وإداله المال، هذا الرجل هو صاحب حظ عظيم. ولذلك قال ربنا عز وجل: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الناس بتحكم إن الإنسان لما ربنا يديله صحة أو يديله مثلا أهل أو أولاد أو مال أو سلطان أو شهادات علمية عالية يقول لك ده ربنا بيحبه، ده إنسان ربنا بيحبه، وعشان ربنا بيحبه إداله. طب لو إن إنسان ابتلي مثلا بفقد ابنه أو ابتلي بالمرض أو ابتلي بالفقر يقول لك ده ربنا ما بيكرهه. سبحان الله. يبقى ذو حظ عريض إذا أعطاه الله، وهو مبتلى ومنتكس وربنا زعلان منه وغضبان عليه إذا ابتلي. الكلام ده كلام غير صحيح. ولذلك قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله، إذن محبة الله تعالى العباد ورضوان الله تعالى على العباد وجنان الله تعالى للعباد، هذا كله ثواب الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا. يبقى من الذي وجه الأمة إلى الإيمان والعمل الصالح؟ من الذي وجه الأمة أن تتوجه إلى الله عز وجل؟ من الذي وجه الأمة أن تصحح طريقها وألا تلتفت عن الله؟ لأن الالتفات عن الله نكسة والالتفات إلى الله عصمة. مين اللي وجه الأمة لهذه المعاني الشريفة؟ الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم. موقف ثاني أيها الأحباب: أمر موسى قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة. قيل الأرض المقدسة هي بلاد الشام، أو قيل هي بيت المقدس. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وإياكم أن ترتدوا، لأن الذي سيرتد فلا يدخل القرية المقدسة سيكون من الخاسرين. الناس قالوا احنا لن ندخل الأرض المقدسة هذه لأن فيها جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إن الأرض المقدسة دي فيها العمالقة، الواحد منهم ما شاء الله ما شاء الله أحجام جبارة جدا وقوة طاغية، فكيف ندخل هذه الأرض؟ لن نستطيع أن ندخل هذه الأرض. في هذا المقام الذي خالف الناس فيها، في هذا المقام الذي خالف الناس فيه نبيهم وأرادوا أن يعصوا نبيهم، إيه اللي حصل؟ كان هنا مقام جميل جدا لأهل العلم. قال رجلان من الذين يخافون. من صفات أهل العلم أنهم يخافون الله عز وجل. أعظم صفة لأهل العلم أنهم يخافون الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العالم كلما زاد علمه كلما زادت خشيته. إذن اشتداد الخشية من الله وشدة الخوف من الله عز وجل دلالة على عظم العلم، دلالة على عظم العلم. ولذلك قال عبد الله: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. إذن الاغترار بالله إن أنت لا تخشى الله عز وجل وتقول ربنا يحبني فربنا راضي عني وتستمر في معصية الله عز وجل، غرور، هذا غرور وهذا لا يجوز. وإن كان في أحد لا ينبغي أن يكون في أهل العلم، لا ينبغي أن يكون في أهل العلم. يبقى قال رجلان انظر، إذن أهل العلم مش كثير، مش أمة كبيرة جدا، ولكنهم قلة قليلة جدا. ولذلك قال ربنا: قال رجلان. العدد بيدل على الحصر، لا يقصد برجلان هنا ناس كثيرة، وإلا قال الله تعالى: قال الطائفة، ولكن قال الرجلين يبقى هم رجلين. يبقى في الوقت التي عصت، في الوقت الذي أتت الأمة فعصت النبي وقالت لن ندخل أرض المقدسة، قال رجلان من الذين يخافون، من أهل العلم، وصفهم الله تعالى بالخوف من الله عز وجل. إذن أعظم صفة من لأهل العلم الخوف من الله. أنعم الله عليهما وهنا وقف جميل، قال رجلان من الذين يخافون، ممكن نقف أنعم الله عليهما، أي أنعم الله تعالى عليهما بماذا؟ بطاعة النبي، أو أنعم الله تعالى عليهما بالعلم، أنعم الله تعالى عليهما بالانقياد والطاعة. إذن هذا كله محتمل. أنعم الله عليهما، أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذن هذا كان توجيه أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام في المحافل الكبيرة كان إذا حزبه أمر، ومثال ذلك في غزوة حنين، كان يدعو القراء من المسلمين، كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام المتقدمين من المهاجرين والأنصار الذين فشى فيهم العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل أحدا ليعلم الناس كان لا يرسل إلا القراء. من هم القراء دول؟ القراء عندنا في المجتمع بتاعنا الذين يذهبون إلى مقابر الإمام الشافعي، ويذهبون إلى الطرب هنا وهناك، بيقروا القرآن بالقرصة أو يقروا القرآن بالحسنة. لا، ليس هؤلاء هم القراء، ولكن القراء هم العلماء. القراء هم العلماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل العلماء إلى الأمصار ليعلموا الناس ويفقهوا الناس ويثبتوا الناس في أمر الدين. ولذلك من الذي وقف أمام الأسود العنسي في بلاد اليمن؟ من الذي وقف أمامه وبين زيفه؟ من جملتهم أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني هو الذي وقف أمامه، حتى عندما ابتلاه الأسود العنسي بأن ألقاه في النار، ألقي في النار، ولكن الله تعالى أخرجه من النار دون أن يمس بسوء. ولذلك كان عمر بن الخطاب إذا رآه بش وهش، وقال كلام معناه الحمد لله الذي شرفني برؤية من جعله الله تعالى شبيها بمن؟ شبيها بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا العلماء الربانيون قوم لا يقدمون الدنيا على الآخرة. دي مسألة مهمة جدا. بعض العلماء تبوأوا مناصب عالية في بلدتنا، منهم من صار الشيخ الأزهر لأكثر من 10 سنوات، والشقة كالشيخ جاد الحق عليه رحمة الله. هذا الرجل كانت له شقة قبل أن يلي مشيخة الأزهر، وعندما تولى مشيخة الأزهر توفي في هذه الشقة التي كان فيها قبل أن يلي ذلك الأمر، مع أنه لو أراد أن تكون له قصور وفلل ويعني سيارات فارهة وفدد كثيرة لأراد ولا فعل، ولكنه لم يفعل ذلك. لماذا؟ لتكون آراءه قوية فاضلة ليجهر بالحق، ولا يستطيع أحد أن يخضع جبهته التي تخضع لله عز وجل. فصاحب العلم الذي يخضع لله لا ينبغي أن يخضع لغير الله، ولذلك مثلا الشيخ جاد الحق أفتى بأن الفتاوى البنكية، أن الفوائد البنكية ربع وحرام ولا يجوز، لأنها ربع، فكل قرض جر منفعة فهو ربع. الناس اللي بيحط أموالهم في البنك، البنك بياخد منهم الأموال كأنها قرض، فالبنك في صورة التاجر الذي يتاجر في الأموال، فيأخذ أموال الناس كأنها قروض، ثم بعد ذلك يعيد لهم المال بزيادة. ما هذا حرام وهذا لا يجوز. هذا الكلام قاله الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله. أفتى بأن النقاب مشروع وألف في ذلك رسالة عليه رحمة الله، لأن هناك مجامع فقهية أكثر من 25 مجمع فقهي على حرمة الربا. ولم يقل أحد من علماء الإسلام بأن النقاب غير مشروع، بل أجمعت الأمة قديما وحديثا على مشروعية النقاب، ولكن أهل العلم اختلفوا في درجة المشروعية. يا ترى النقاب فرض واجب ولا النقاب مستحب وسنة؟ لكن لم يقل أحد بأن النقاب عاد. أو لم يقل أحد بأن النقاب ليس من الإسلام إلا بعض المتأخرين الذين لا أدري كيف أصبحوا من زمرة أهل العلم، كيف دخلوا وحشروا في زمرة أهل العلم، لا أدري كيف حدث ذلك الأمر. فشجد الحق جاهر بالحق، جاد الحق جاهر بالحق، ولم يخش في الله لومة لائم. فلا ينبغي لأهل العلم الربانيين أن يخضعوا إلا لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء. قال النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، جميل جدا. يبقى زي ما الأبناء هم ورثة الآباء، يعني أنا أرث أبي وولدي يرثني، فمن الذي يرث الأنبياء؟ العلماء. انظر إلى السلطان العظيم لهؤلاء العلماء. النبي مقامه بين الناس كمقام الوالد، ولذلك أمهات النبي، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، هن أمهات المؤمنين. قال الله جل: وأزواجه أمهاتكم. في قراءة شذة: وهو أب لكم، وهو أب لكم. إذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس هو مقام الوالد. فإذا كان العلماء ورثة الأنبياء فإن العالم مقامه مقام الوالد، مقام الوالد. فانظر إلى شفقة العالم بالناس وإلى حب الناس وإلى حب العالم للناس، انظر إلى ذلك الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت بعدين مع حضرتك، أنا في سؤالين عندي. حضرتك سمعني؟
أيوة نعم تفضلي.
في سؤالين عندي. السؤال الأولاني، في بكرة إن شاء الله في كسوف، في دعاء معين أو في صلاة معينة؟
الإجابة هذا السؤال
في آية إن شاء الله في آية 61 من سورة البقرة، وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. عايزة بقية الآية حضرتك أفهمها بعد إذنك.
ده السؤال الثاني. أجيب عن السؤال الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث سياقه، أن إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام توفي، فلما توفي انكسفت الشمس أو انخسفت، فقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذن هناك صلاة الخسوف أو الكسوف. الصلاة ديت بتبقى ركعتين، وهي صلاة جهرية، بيقرأ فيها الإمام الفاتحة ثم يطيل في قراءة ما يسر الله له من القراءة، ثم يركع ثم يقوم بعد ذلك فيقرأ أيضا الفاتحة ويقرأ ما تيسر، ثم يركع ثم يقوم ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم ينزل فيسجد، ثم يعتدل، ثم ينزل فيسجد، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد، وهكذا. إذن عندنا في صلاة الخسوف أو الكسوف هيقرأ الفاتحة 4 مرات، ويقرأ بعدها ما تيسر القرآن 4 مرات في ركعتين. أما الآية في التي ذكرتيها في سورة البقرة فارجعي إلى تفسير ابن كثير واقرأي فيه حتى تعرفي هذه المعاني. إذن روى الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. انتبهوا لهذه المسألة. وأرجو من إخواني وأحبائي المشاهدين الأعزاء أن يطبقوا هذه المعايير وهذا الكلام على الذين يتشدقون بالعلم هذه الأيام، لأن هذه الأيام هناك فوضى، كل من هب ودب صار عالما، يعني صارت هناك فوضى عظيمة جدا، وبنسمع فتاوى عجيبة، وبنسمع مفكرين إسلاميين كل يوم، بنسمع عشرات المفكرين إسلاميين. من أين خرج هؤلاء؟ من أين خرجوا؟ خرجوا يعني بصورة فظيعة، كأن الأرض يعني أنبتت هؤلاء القوم سراعا، وذلك تجد كلامهم في العلم كلام ضعيف، وفتاويهم فتاوى خفيفة. يعني مثلا لما يجي واحد مفكر إسلامي ويقول بأن ويؤلف كتاب يعني أكثر من 500 صفحة ويقول بأن عورة المرأة كعورة الرجل، ويصفون أنه مفكر إسلام، رجل يقول ويصفونه بأنه مفكر إسلام ويقول بأن الرجل لو زنى لأول مرة لا تثريب عليه ولا إثم، مفكر إسلام يقول بأن نظر المرأة والتغزل فيها ومداومة نظر إليها ليس به بأس، لأن هذا من النظر في خلق الله عز وجل. مفكر إسلامي يقول بأن الأمة ليست في حاجة إلى السنة، ويؤلف كتاب كبير يسمى تبصير الأمة بحقيقة السنة. ما هؤلاء القوم؟ من أين أتوا؟ من أين أتوا؟ ولماذا تكلموا في هذه الفترة بالذات؟ إن هذا أمر يراد، ولذلك هؤلاء ليسوا من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. ويه رسول الله، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث العلماء دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم، العلم بالله والعلم بأمر الله. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسدد الله صفاكم ورعاكم وجعلكم على طريق الحق الصمدي.
اللهم أمين. اللهم أمين.
يا شيخنا نصيحة العلماء الجرح، شيخنا العلماء الذين يجرحون في العلماء في مشايخنا الأفاضل، وجزاكم الله خير.
يعني نصيحتي جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نصيحتي لكل من انشغل بأهل العلم الفضلاء من الدعاء بارك الله فيهم وفي جهدهم، من انشغل بهم أقول انشغل بنفسك، انشغل بنفسك، فمن انشغل بنفسه كفاه الله تعالى أمر نفسه. يعني لا يرى أحدكم الجذعة في لا يرى أحدكم الجذعة في أو القذاة في عين أخيه ويترك الجذعة في عينه. يعني الإنسان لو وجد زي الريشة الصغيرة أو الشعرة الصغيرة في عين الآخر يقول هذه شعرة صغيرة، هذه شعرة صغيرة، إن فلان في عينه شعرة صغيرة وفي عينه غصن شجرة. لما ذلك الأمر؟ إن من عادة السلف ومن هديهم عليهم رحمة الله أنهم كانوا يحتقرون أنفسهم ويزرون بأنفسهم ويمقتون أنفسهم في جنب الله عز وجل وينشغلون بأنفسهم. فنصيحتي لك أيها الحبيب ألا تنشغل بغيرك، انشغل بنفسك. أهل العلم من الدعاء، أهل العلم من الدعاء المخلصين الذين يحبون دين الله عز وجل، حتى ولو اجتهدوا في بعض المسائل وأخطأوا فيها فحسبهم أنهم يحبون الله ويحبون دين الله عز وجل ويحرصون على الخير ويريدون الخير لهذه الأمة. فإياك أن تشغل نفسك بهم، ولكن انشغل بنفسك واحص على نفسك ذنوبها وعيوبها، فهذا أفضل لك أيها الحبيب. أذكر بالحديث الذي ذكرته الآن الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. سبحان الله، اسم هذا الحديث الجميل الحسن. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون أي يذكرون ذكرا حسنا ويثنون ثناء حسنا على معلم الناس الخير. إذا الذي يعلم الناس الخير من العلماء الربانيين هذه منزلته. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر كيف أن الله تعالى شرف العلماء فعطفهم على ملائكته لدلالة على مقامهم وشرفهم وعلو مكانتهم. ولذلك نحن نجتهد في إيجاد العلماء الربانيين، فلا بد لأهل العلم الفضلاء ومشايخ الدعوة أن يجتهدوا في إيجاد العلماء الربانيين، ولكن بمواصفات ينبغي أن نذكرها إن شاء الله. قبل أن أتكلم عن كيفية تربية طلبة العلم الناشئة على الربانية لنوجد منهم مشاريع علماء، نحن الآن لن تجد أستاذ فاضل في كلية الطب، مش هتجد إنسان فلتة في مثلا جراحة القلب مثلا، ولكن بيطلع طالب من كلية الطب ثم بعد ذلك بياخد التكليف، ثم بعد ذلك ياخد النيابة، وبعدين بعد ذلك ياخد الماجستير، وبعد ذلك ياخد الدكتوراه، ثم بعد ذلك يتخصص بالأبحاث ويترقى وما إلى ذلك. إذا لابد من وجود الدرجات، من وجود الدرجات. لكن أن يصير الإنسان عالما في بضع سنين، أن يصير الإنسان عالما بسرعة الصاروخ، أن يقفز الإنسان لكي يصل إلى درجة العلم، إنسان لا نسمع له حسا ولا خبرا وليس له أي وجود علمي وفجأة يصير عالم الدنيا، هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. ولذلك نحن نريد أن نتكلم عن المؤشرات التي بها نعرف ونقف على مشروع طالب العلم النبي. اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ النقيب؟
يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا حبيب. أهلا وسهلا.
أني أحبك في الله يا شيخ الفاضل.
أحبك الذي أحببتني من أجله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. صمع.
عندي لك أمانة يا شيخ الفاضل، و أول شيء سلامي للشيخ العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني، وأتمنى أنك تخبره هاي القصة. من يومين أو ثلاثة أيام حلمت للعلامة أبو إسحاق الحويني مار عندنا هنا في الإمارات في قرية نائية كان يحدث فيها فيوم رحت في الليل هالكلام فوجدته في بيوت القديمة هاي الخضر اللي احنا نسكنها من سعف، وكان السعف لونه أخضر فكنت حاضنت وياه وسلمت عليه كان وجهه بشوش على خير يضحك والخاطر. ففي نفس المسجد اللي فيه الناس مكتظة كان الإمام الألباني رحمة الله عليه يحدث، بس الصوت صوت الشيخ الحويني
ما شاء الله ما شاء الله،
مع انه العلم الإمام الألباني هو اللي يحدث كان
ما شاء الله
صوت الشيخ الحويني
ما شاء الله.
فيومية بسأله السؤال قمت من النوم واحنا ياكل، وجزاكم الله خير وحياك الله يا شيخ النقي.
بارك الله فيك. اظن ان شيخنا الشيخ ابو اسحاق لو سمع هذه الرؤية لطار بها فرحا ولا اسعدته سعادة بالغة، فارجو ان شاء الله اذا كان الشيخ يشاهدنا الان ارجو ان يدعو لي، وهذه بشرى له. اظن ان الشيخ ابو اسحاق من خيرة من يحمل طريقة الشيخ الالباني وفقهه وحسنته، بل ان الشيخ الحويني بارك الله تعالى فيه وامد الله تعالى في عمره انما هو حسنة من حسنات الشيخ الالباني وهو يقول بذلك. فنسأل الله تعالى ان يبارك فيه وفي علمه وان يشفيه وان يعافيه، وان شاء الله اوصل للشيخ الامانة ايها الحبيب. احنا بالبلدي كما يقول اهل مصر الجواب بيظهر من عنوانه، يعني الجواب بيظهر من عنوان. ما علاقة هذه الجملة اللي هي بالبلدي بموضوع اليوم؟ احنا عاوزين ونبحث عن الطلبة العلم المتميزين بحيث نجري معهم برامج تربوية وتعليمية تؤهلهم أن يسيروا في طريق رباني، وبالتالي لابد أن توجد هناك مؤشرات. بمجموع هذه المؤشرات نقول إن هذا الولد ينفع أن يكون مشروع عالم رباني، لابد. يعني طبعا مع الفارق الكبير جدا، الجماعة بتوع الكورة لما عاوزين يكتشفوا المواهب بيعملوا ازاي؟ بيروحوا لنوادي في الأقاليم ويتفرجوا على اللاعب الصغيرين ويلعبهم، فيجدوا لاعب ما شاء الله بيجري بسرعة وبيباصي وله مهارات رياضية فائقة، يقوم واخدين اللاعب ده ويضموه لنادي بتاعهم. الجماعة بتوع المزيكا برضك نفس الشيء، يروحوا كده الليالي ويتفرجوا على المغنيين والمغنيات ويلقطوا رزقهم من هناك. مع الفارق الكبير جدا، نحن لا نجتهد في إيجاد المشاريع العلمية الربانية، احنا بتتقدم بنا الأعمار وكل يوم يقربنا إلى القبر، يعني كل يوم بينقضي يبقى إذن اقتربت درجة إلى القبر، ومع ذلك ليست عندنا مشاريع علمية قوية تستطيع أن تحمل الإرث بعد وفاة أهل الفضل. دي مسألة خطيرة جدا. من مقتضيات الفكر الاستراتيجي إن الإنسان بيفكر في المستقبل، فلماذا لا يكون هناك تفكير جاد في هذه القضية، وأن يأخذ التفكير في هذا المنحة تفكيرا صحيحا راشدا كي ينتج بالفعل المطلوب. احنا اللي بيحدث هناك فوضى الآن، كل بلد فيها 10 أكاديميات وخمس مؤسسات وثلاث مدارس، المدرسة مش عارف ايه ومدرسة ايه ومنهج ده غير منهج ده وطريق ده، وتجد ان المشايخ كل واحد منهم له مذاق ويريد ان يخرج طلبة العلم من تحت يده عبارة عن صورة بكربون من فكره وتصوره. لكن هل يمكن بالفعل ايجاد علماء ربانيين يحملون الدين المؤثر والدين النافع والدين الصالح بقوة واقتدار دون تعصب ودون تشدد مقيت ودون حزبية مقيتة، يكون رائدهم هو إصلاح الأمة ونفع الأمة ونصرة الأمة وإعزاز دين الله عز وجل؟ ده مطلوب. فبالتالي احنا عاوزين ان احنا نكتشف المواهب العلمية منذ الصغر. في بعض طلبة تجدهم منذ الصغر عندهم مواهب، كيف يمكن اكتشاف المواهب العلمية والفنية لدى أولاد المسلمين لتنمية ذلك لإيجاد المناهج المناسبة لهم وإعداد العلماء الربانيين؟ ده هو السؤال. يمكن أن نقول بأن هذا الولد منذ الصغر في علامات الاصطفاء. يعني علامات الاصطفاء؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كأنه اصطفاه منذ الصغر، كقول الله عز وجل ولتصنع على عيني. تجد الولد منذ الصغر بيحب الصدق، منذ الصغر بيحب الصدق. تجد الولد منذ الصغر يعني متزن. تجد الولد منذ الصغر له أخلاق فاضلة كالحلم كالأناة، ما يكلمش بأي كلام ولكن كلام متزن منذ الصغر. زي ما احنا بقول البلدي سابق لسنه ولكنه في الخير. ممكن ولد منذ الصغر سابق لسنه ولكن في الباطل، في الباطل وفي الشر، يعني بيفكر تفكير خطير جدا منذ الصغر ولكن في الشر، في الضلال، في المعصية. لكن هذا المصطفى تشعر بأن الله تبارك وتعالى اصطفاه بخلال وطرائق معينة، سواء في الأخلاق، سواء في التفكير، سواء في طريقة الكلام، سواء في طريقة الأكل، له طريقة كده كأن ربنا عجل الصفاء بطريقة نومه، بطريقة أكله، بطريقة كلامه، بطريقة فهمه، بطريقة نظراته، طريقة حركاته، طريقة لبسه، تتلاقيه مش منجرف. تجد الأولاد هذه الأيام الصغيرين بيميلوا مثلا يحط جل على شعورهم مثلا، يحبش الحاجات دي، يحب مثلا في هذه الأيام يلبس بلوزة عند الصرة وبنطلون مشبطه لتحت وحزام مش... لا هو بيكره هذه الأشياء لأنه لا يليق لإنسان مصطفى يعمل الكلام ده. يعني مثلا تجد مثلا إن هو بيحب يشتغل حب العمل، ما تلاقيش قاعد بطال في البيت، ممكن يساعد مامته، يساعد باباه، يحاول مثلا إن هو يحفظ أخته الصغيرة حديث أو حديثين، أخوه الصغير يحفظ شيء من القرآن، إن هو مثلا افترضنا مثلا هو في سنة خمسة ابتدائي يجيب كتب سنة ابتدائي لوحده ويبدأ إن هو يقرأ ويشتغل في السنة الدراسية الجديدة. بيحب العمل، بيحب ما يكونش قاعد بطال، لأن البطالة بتقتل الإنسان، لكن لابد الإنسان يشتغل. والنفس إذا لم تشغل بالحق شغلة بالباطل. وتجد هنا إن هو مريح لأبويه، وده برضك صفة رابعة، أنه مريح لأبويه، تربيته سهلة زي ما نقول بالبلد، أبويه بيربوه بسهولة، بأقل التوجيه بيجي معاه، بأقل التوجيه يجي معاه، مش كل مسألة يحتاج بها للمناقشة الطويلة. يعني مثلا افترضنا تعالى معايا نصلي في المسجد، ما يقولش طب انا لو صليت في البيت غلط، يقول له بس المسجد 27 درجة وصلاة في البيت درجة واحدة، يقول ما هي برضك درجة واحدة كويسة، ووحش ان انا اصلي درجة واحدة، يدخل في مجادلات طويلة طويلة طويلة، وممكن في النهاية يقول طب انا مش نازل برضك معاك. يعني يا ريته بعد هذا الغلب كله ينزل مع ابوه المسجد، ولكن ممكن ما ينزلش معاه. اذا هو متعب، انظر في مسألة واحدة كيف أرهق والده وفي النهاية لم يطع والده. إذا مجهد في تربيته، مجهد في تربيته. أما هذا المصطفى النجيب أنه سهل في تربيته. أيضا هو محب، محب للأسرة، ده ملمح من ملامح محب للأسرة. يعني افترضنا مثلا هناك الأولاد، من طبع الأولاد الإنفاق، لو فيه ولد اديته 10 جنيه يضيعها في لحظة واحدة، كيس شيبسي ب3 جنيه، كاراتيه ب2 جنيه، دولسي ب2 جنيه، طارت ال10 جنيه. هذا الولد يقولك لا، منذ الصغر يقول لا انا ما اصرفش، ممكن اصرف جنيه او نص جنيه وبقيه مال احوش، لان ابويا بيشتغل وبيتعب فلابد ان انا احوش مال ابويا ده. افترضنا كبر شويه، بدل ما يركب تاكسي ب10 جنيه لا يركب ميكروباص بجنيه، يقول عشان اوفر فلوس والدي. انظر لهذا الفكر. اذا بيحب الاسره، مثلا ما يحبش مثلا يخلي اخته الواحده ينزل معاه يوصلها يجيب لها يوديها. اذا هو زي ما بنقول البلد بيولف على الاسر، ده ملمح من ملامح النجابه منذ الصغر. هذا الولد تجده بيحب الجمال، بيحب الجمال، يحب النظام، يحب مثلا فازه ورد موجوده هنا، يحب يرتب سريره، يحب يكنس الشقه، يحب ان مكان دوره الميه الخلاء يكون نظيف، ها يحب مثلا الفوطه تكون في مكانها، هدومه تكون مرتبه، بيحب النظام والنظافه والجمال. كذلك هذا الولد تجده متفوق دراسيا، تجده متفوق دراسيا لانه نبيه ومرتب ومنظم وبيحب الجمال وبيحب النظام وبيحب العمل وبيحبش تضييع الوقت وبيحب النظام. كل ده كله بيؤثر في شخصيه متزنه فيكون متفوق دراسيا. ايضا حريص على المعالي، معالي الامور. افترضنا فيه هناك حاجتين، افترضنا فيه حاجتين، ان هو يروح المسجد يسمع درس علم، وان هو يقعد في البيت مثلا، ماذا يصنع؟ يحب الاعلى، يحب معالي الامور. فهذا الولد الذي اتسم بهذه الاشياء، انه بيحب الخير، عقليته طيبة، اخلاقه فاضلة، بيحب النظام، بيحب الترتيب، بيحب الاسرة، بيحب معالي الامور، بيحب العمل، لا يحب تضييع الاوقات، ان هو حريص على كل شيء. كل هذه الصفات في مجموعها يمكن ان نقول بان هذا مشروع جيد يمكن ان نركز عليه لاخراج عالم المستقبل. اذا لابد من ايجاد عالم المستقبل، وهذه بعض المؤشرات. اذا كيف نتعرف على عالم المستقبل؟ من توفرت فيه هذه المؤشرات جميعها. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل حضرتك يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
بس أنا الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي التربية الصحيحة للأبناء، إحنا كبرنا على الحاجات دي معظمها يعني ما كانتش موجودة، فدلوقتي إحنا بنقابل آفات ويعني وأمراض قلبية كتير جدا، كل ما الواحد يحاول يصحح واحدة فيها يلاقي طلع عشرة قدامها، فساعات الواحد بيوصل لحالة من اليأس ومع تشعب الحاجات دي وكترها ما بيعرفش يعني مثلا مش حاجة واحدة بتخلص وبيطلعها في نفسه يلاقي حاجة تانية، لا يعني بيلاقي حاجات كتير جدا رواتب للفترة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي احنا ما تعلمناهاش، فالحل ايه؟ يعني انا مش عايزة اوصل لمرحلة اليأس، الحل يبقى ايه؟
الانسان لا ينبغي ان ييأس من روح الله. والإشكال في هذا المجتمع الذي نعيشه أن عوامل الإفساد وهي عوامل الهدم أكبر من عوامل البناء، ودي قضية وإشكالية خطيرة جدا. يعني أن في البيت يمكن أن أنت تبني ثلاث طوبات، الثلاث طوبات اللي تبنوا على مدار شهر، الولد يخرج إلى الشارع أو يخرج إلى المدرسة يتم نسف الثلاث طوبات دول تماما، ينسفوا تماما فلا يبقى منهم إلا الأطلال. وهذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مثابرة، إلى مداومة، إلى مثابرة وإلى مداومة. وينبغي الإنسان أن يعلم أن الله تعالى معه إذا اتقى الله. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يجتهد، الإنسان عليه أن هو يجتهد ويعلم أنه في مجاهدة وأنه في حرب، حرب مع تقاليد البالية، حرب مع العادات الفاسدة، حرب مع شياطين الإنس الذين يفسدون أولاد المسلمين، سواء في التعليم، سواء في الإعلام، سواء في الجرائد، سواء في المجلات، سواء في الشوارع، سواء في إدخال المخدرات، وسواء في كذا أمور كثيرة جدا 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 بتضغط على مجريات التربية الصحيح. ومن هنا يجب على الآباء أن هم يصبروا ويصابروا، يصبروا ويصابروا. وكل أرض يمكن كسبها لا ينبغي أن نفرط فيها، يعني الأرض اللي نكسبها ما نفرطش فيها، وعندما نكسب أرض قليلة بأرض قليلة. يعني في مسائل التربية نتبع مسألة التربية بتراكم، نقطة بنقطة نقطة بنقطة حتى يتم الأمر. طبعا أنا كنت أتمنى أن يكون الوقت أوسع من ذلك، ولكن أكتفي بهذا القدر وأترك بقية الموضوع إن شاء الله للحلقة القادمة أيها المشاهدون الأحباء. وفإلى موعد آخر على خير نلتقي وعلى بركة نلتقي. أستودع الله تبارك وتعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.